ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له ولكن منعه الله سبحانه وتعالى من ذلك ونهاه، بل إنه جاء عنه الاستغفار. فهل استغفار إبراهيم لأبيه نفع أباه؟ وإبراهيم من أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أولي العزم من الرسل، ومكانته لا تخفى، إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه، وخليل الرحمن، اتخذه الله خليلا، جاهه عند الله عظيم ومكانته عالية. استغفر لأبيه فما غفر الله لأبيه؟ استغفر لأبيه، قال رب اغفر لي ولوالدي، استغفر لأبيه، لكن ما قبل. بل اسمع ما جاء في صحيح البخاري، اسمع وانظر للأمر العجيب في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أبيه غبرة وقترة. الحديث في صحيح البخاري، يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة. على وجه من تكون الغبرة والقترة؟ الكفار. وعلى وجهه غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم، يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصيني؟ ألم أقل لك لا تعصيني؟ رأى على وجهه ما يرى على وجوه الكفار، رأى على وجهه الغبرة والقترة، قال: ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال: فاليوم لا أعصيك، اليوم أنا مستعد للطاعة، متهيئ، أمرني بالذي تريد، اليوم لا أعصيك.
فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. مسألة مفصولة منتهية، لا شفاعة شافع ولا أمر آخر. إني حرمت الجنة على الكافرين، من مات على الشرك لا يطمع في مغفرة الله. إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال انظر، يقال لإبراهيم انظر تحت قدميك، وإذا بذيخ ملطخ، هذا والده، وإذا بذيخ ملطخ، الذيخ ذكر الضباع، يحول الله عز وجل هيئته على تلك الهيئة، وإذا بذيخ ملطخ ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. أي جاه أعظم من جاه إبراهيم الخليل عليه السلام وجاه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ جاهه عند الله عظيم، وها هو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول له الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال انظر تحت قدميك، وإذا بذيخ ملطخ، يكون على هذه الهيئة ثم يحمل بقوائمه ويلقى في نار جهنم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تأمل قصة موت أبي طالب الذي نصر النبي وآزره وأيده وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمه، كل هذه الصفات كانت موجودة فيه. لما أدركته الوفاة حضر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أبو جهل، وكان عنده أيضا عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن، فكانوا جالسين عنده، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. فمات والعياذ بالله وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني لو كان من الأقارب. ولهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف خطيبا في قومه وعمم وخصص، ناداهم قبيلة قبيلة، ناداهم واحدا واحدا: يا عباس، يا عم رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. انظر في حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي من لقي الله سبحانه وتعالى موحدا مخلصا بعيدا عن الشرك. أما من جاء متخذا للأنداد تحت أي مسمى وتحت أي مبرر فلا يطمع في مغفرة الله ولا تنفع شفاعة الشافعين حتى ولو كان من كان. المسألة مفصولة ومنتهية. من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لكل نبي دعوة، وإني اختبأت، جعل لكل نبي شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة، وإنها، وخذ موضع الشاهد، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لاحظ كلمتين: إن شاء الله، هذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من لا يشرك به شيئا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شرطان لا بد منهما. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. جمع بين الأمرين هنا عليه الصلاة والسلام، قال: وإنها نائلة إن شاء الله، أي الأمر بإذنه، من لا يشرك بالله شيئا. فالمشرك لا يطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن تعجب أيها المسلم، فإن غاية العجب أن يتوصل إلى نيل الشفاعة بما يحرم به المرء من الشفاعة. هذا أعجب ما يكون، أن يتوصل بعض الناس لنيل الشفاعة بما يكون سببا للحرمان من الشفاعة. مثال: أرأيتم لو أن شخصا توجه لمقبور أو لضريح أو لكائن من كان، وقرب له القرابين وقدم له النذور وقال: أرجوك كل شفيعا عند الله، هذه الفعال التي تمارس أهي بها تنال الشفاعة أم أنها سبب للحرمان منها؟ متى كان الشرك وسيلة لنيل الشفاعة؟ متى كان اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى وسيلة لنيل رضاه؟ ولهذا قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم من دون الله، شأنهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولا يملكون لمن دعاهم أو سألهم شيئا، المالك لذلك كله هو الله، وهم في أنفسهم متنافسون في القرب من الله، فكيف تجعلونهم وسائط بينكم وبين الله؟ ولهذا قد يمارس بعض الناس أمورا تبعده عن نيل الشفاعة بعدا تاما، وهو يظن أنه ينال بذلك ماذا؟ الشفاعة. من يقول مخاطبا الأولياء أو الأنبياء أو نحو ذلك، يسألهم، يطلب منهم، يتوسل إليهم، يرجوهم، يعرض عليهم حاجاته، يقول قائلهم للنبي: ما لي من ألوذ به سواك. مثل هذا الكلام يبعد الإنسان غاية البعد عن نيل الشفاعة ويحرم منها. لماذا؟ لأنه جعل الشركاء. إذا كان الإنسان يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيما هو دون ذلك، فكيف بأمر الشرك والعياذ بالله واتخاذ الأنداد؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر الغلول وعظم أمره. والغلول أخذ المال بالباطل بغير الحق، أكل أموال الناس بالباطل. ذكر الغلول وعظم أمره، ثم قام في الناس خطيبا وهو الناصح الأمين والمعلم المشفق صلوات الله وسلامه عليه، قام في الناس خطيبا وقال: لا يأتين أحدكم، والحديث في صحيح البخاري، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته بعير له ثغاء، له رغاء، بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغفني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ قوله لا أملك لك شيئا، واقرأ الآية التي مرت: أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا. ما أحد يملك شيء، الملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا. أيضا مثلها تماما قبل قليل: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وفي القرآن قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر لله. حرص على هداية عمه فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. وقال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: ليس عليك هداهم، الأمر كله لله جل وعلا. فيقول: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أيضا انتبه لقوله ماذا؟ قد أبلغتك، لأن بلغ، أدى الأمانة، نصح الأمة، أقام المعذرة، أبان السبيل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، فيها أموال وحقوق للناس ومظالم، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، أي ذهب وفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. نصح، بيّن، أوضح صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ولهذا الأمر كله لله جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا قرأناها وعقلناها لا يمكن أن نسأل غير الله، ولا يمكن أن نلتجئ إلى مقبورين، ولا يمكن أن نعتمد على أموات، ولا يمكن أن نعتمد لا على أولياء ولا على صالحين ولا على غيرهم. لا نعتمد إلا على من؟ على ربنا جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مفهوم الآية أنك إذا سألت تسأل الله، وإذا استعنت تستعن بالله، وإذا ذبحت تذبح لله، وإذا ركعت وسجدت تركع وتسجد لله، وإذا نذرت تنذر لله، وكل عبادة تقوم بها وكل طاعة تتقرب بها لا تصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالأمر كله له، والأمر كله بيده.
لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا مفر إلا إليه، ففروا إلى الله. فالمفزع والملجأ والمعتمد والتوكل كله على الله سبحانه وتعالى، لا إلى أحد سواه. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، اسمع تذلله لله، يقول في دعائه، والحديث في صحيح البخاري بل في الصحيحين، يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت. وكان أكثر دعاء كما تقول أم سلمة: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ثم تجد بعض الناس يطلب الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلتجئ في طلب السلامة من الضلال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وأيضا حاجاته الدنيوية. يعني بعض الزوار يأتي ومعه مكاتيب من بعض الناس يعرضون حاجات لهم للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا قرأت مرة أحدهم كتب يقول: يا رسول الله، أنا بحاجة إلى زوجة صالحة، وبحاجة إلى فلة جميلة، وبحاجة إلى أشياء يريدها، وأنا ساكن في البلد الفلاني، في الشارع الفلاني، في المكان الفلاني، أرجوك لا تخيبني يا رسول الله، لا تردني يا رسول الله، أنا عنواني في المكان الفلاني في البلد الفلاني، وهذه الطلبات، ولا تردني خائبا. هل هذا فهم آية الكرسي؟ آية الكرسي وحدها هل فهمها؟ والله ما فهمها. لو فهمها لفهم التوحيد، ولا فهم العقيدة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. وأمثال هؤلاء كثر يمارسون مثل هذه الأعمال، لأن ما فهم التوحيد، يقرأ ولا يفهم ولا يتدبر كلام الله. لو كان يعقل له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كان وهو في بلده مد يديه لرب العالمين القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو المطلوب، أن تستجيب لله وتؤمن به وتلتجئ إليه وحده دون سواه سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح يقول سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد الخالص، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم جنبنا الشرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الجملتين يا الله اجعل رسولك محمد يشفع لي أو شفيعا لي، والجملة الثانية يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة؟ الجملة الأولى صحيحة والثانية باطلة. الأولى صحيحة لأنك تسأل من؟ والله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألت فاسأل الله. فقولك يا الله أو اللهم أو يا رب اجعل رسولك شفيعا لي يوم القيامة، هذه جملة صحيحة لا شيء فيها. اجعله شفيعا، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم، هذه كلها جملة صحيحة وطيبة. لكن إذا توجهت بالخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأولياء أو الملائكة، مثلا يقول قال: يا ملائكة الله اشفعوا لي يوم القيامة، أو يا أنبياء الله اشفعوا لي، أو يا أولياء الله اشفعوا لي، أو نحو ذلك، هذا طلب من الله أو من غير الله؟ هل هذا يستقيم مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله؟ أبدا والله. فإذا الجملة الأولى صحيحة وهي سؤال والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والجملة الثانية جملة باطلة. يقول هذا الأخ: قرأت في إحدى الصحف في بلادنا خبر عن سرقة 2 مليون من صندوق النذور الموضوع لقبر شخص معظم عندهم في البلد، والنذور تأتيه والقرابين تأتيه في موسم معين في السنة، يجتمعون من أنحاء الأماكن في تلك البلد وينذرون النذور ويقربون القرابين لصاحب ذلك القبر. فيقول: سرق من صندوق النذور 2 مليون ريال، 2 مليون ريال، ولم يستطع يقول صاحب القبر أن يمنع السرقة، لم يستطع صاحب القبر أن يمنع السرقة. هذا مثال يعني ينبغي أن يستفيد به من ابتلوا بهذا الضلال. مثل ما ذكرت لكم بالأمس أن منطقة فيها شعرة معظمة عند أهل تلك المنطقة ويقصدونها من كل مكان، وسرقت الشعرة وهم يقصدونها من كل مكان، يطلبون منها ويستنجدون بها ويعرضون عليها. المرأة التي ما تحمل تطلب من الشجرة من الشعرة أن تحمل، والرجل المريض يطلب من الشعرة الشفاء، ثم الشعرة التي هم يطلبون منها سرقت وما دفعت عن نفسها. أم اتخذوا من دون الله شركاء؟ قل: ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فيتخذون وسائط وهم لا يملكون، لو اعتدي عليه هو نفسه ما يملك أن يدفع، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه القصص هي حقيقة رسائل للناس حتى يتعظوا ويعتبروا. العاقل في مثل هذا الموقف يقول: إذا كان لم يمنع من سرقة هذا المال الكبير، فكونه لا يستطيع في شيء يتعلق بي أنا من باب أولى. لم يستطع منع شيء عن نفسه، فمن باب أولى ألا يمنع شيئا عن غيره. فمثل هذه الشواهد كان المفترض أن يستفيد منها. لكن أعمى البصيرة يقول في مثل هذا المقام: ما دام سرقت نذهب ونضع بدالها، ما دام سرقت نذهب ونضع بديل لها. هذا أعمى البصيرة والعياذ بالله. يقول السائل: لماذا كان الختم في آية سبأ بالعلي الكبير في غاية المناسبة، وكذلك العلي العظيم في آية الكرسي؟ آية سبأ مرت معنا بالأمس، وهي في إبطال الشرك، قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آية سبأ كما عرفنا هي في سياق إبطال الشرك وتقرير التوحيد، وختم السياق بقوله وهو العلي الكبير، وهذا فيه دلالة على أن العلي الكبير الذي له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والعظيم في قدره في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يستحق العبادة، ولا يستحق العبادة أحد سواه. ومثله في آية الكرسي في ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، وهذا لنا حديث عنه إن شاء الله عند الوصول إلى هذا البرهان والكلام على دلالة أسماء الله الحسنى على وجوب التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. هنا يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وهل غير الله يخلق؟ وهل غير الله يخلق؟ أيضا أضيف إلى سؤال السائل أن أحد جهلة المعاصرين في شريط الله يعني متداول عند أتباعه، يقول في الشريط أن الولي، يقول أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأنثى، يقول أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأنثى وعنده القدرة على ذلك، والدليل قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول الله أثبت خالقين معه، فالولي عنده استطاعة. ولكن يقول أنه لا يفعل ذلك الولي حتى لا تختلط الأنساب بهذا السبب، وإلا هو عنده القدرة على أن يخلق. وهذا الشرك الذي يقوله هذا الرجل لم يصل إليه كفار قريش، كفار قريش لم يصلوا إلى هذا الشرك، بل الشرك الذي هم فيه لم يصلوا فيه إلى هذا الموصل، وهو الشرك في الربوبية. هم إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من يملك الموت الحياة إلى آخره، يقولون الله، ما يجعلون معه شريكا، لكنهم عبدوا معه غيره. أما القول بأن فيه خالق مع الله أو أحد يخلق مع الله وشريك لله في الخلق، فهذا شرك لم يصل إليه كفار قريش، وهو ناشئ من والعياذ بالله سوء فهمه لكلام الله جل وعلا. لو كلف نفسه قليلا وقرأ كتب التفسير لأئمة السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم في ماذا قالوا في معنى الآية لما تفوه بهذا الكلام. فتبارك الله أحسن الخالقين، المراد بالخالقين هنا المقدرين، والعرب تقول خلقت الأديم وقدرته، الأديم الجلد، عندما يأتي بقطعة من الجلد ويقصها على شكل قربة قبل أن يخيطها، أو مثلا يقصها على شكل مزودة، يقول خلقت الأديم. إيش معنى خلقتها؟ أي قدرتها. ولهذا أيضا يقول لأنت تخلق ما تقول، فيعني تقدر ما تقول، الشيء الذي تقوله تقدره. فالخلق من معانيه في اللغة التقدير. فهنا فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. ولهذا قد يقدر بعض الناس صورة على هيئة صنم، على هيئة ذباب، على هيئة إنسان، لكن هل هو خالق؟ يعني الآن لو أن إنسانا قدر ذبابا وجعله مرسوما على هيئة الذباب، مثل الآن اللعب الباطلة التي تنتشر على هيئة حشرات أو على هيئة، هل يعتبر من صنعها خالقا لها من دون الله، أو أنه في مخلوقات الله قدرها بهذه الصفة؟ ولهذا قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فضلا أن يخلق جنينا في رحم الأم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب ما يستطيع أن يخلق من دون الله أيا كان، حتى الولي داخل. قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يدخل الولي ولا لا؟ من دون الله أيا كان لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لو اجتمعوا كلهم على خلق ذباب ما يستطيعون. فكيف يقول هذا الجاهل الجهل المطبق والعياذ بالله أن الولي يستطيع أن يخلق، ويستدل استدلالا أعوج بتحريف كلام الله عز وجل وصرفه عن مدلوله، فيقع في هوة ما وقع فيها أهل الشرك من كفار قريش. يقول هل التطير والتشاؤم يعتبر من الشرك؟ وإذا كان يعتبر من الشرك فأي شرك هو؟ إن يقول عليه الصلاة والسلام إن التمائم إن الرقى والتمائم والطيرة شرك، جاء عنها عليه الصلاة والسلام التنصيص على عد الطيرة من الشرك، والطيرة هي التشاؤم بالطيور وحركاتها وسكناتها وأشكالها وألوانها، فالطيرة نوع من أنواع الشرك. وإذا كان عن اعتقاد فيها أنها تجلب له نفعا أو تدفع له ضرا أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. يقول هل جهة القبلة في المسجد الحرام أمام باب الكعبة من سن الصفوف الدائرية أثناء الصلاة؟ الكعبة قبلة للمسلمين من كل الجهات ليس من جهة الباب، فالكعبة هي القبلة من كل جهاتها، وليس باب الكعبة هو القبلة، وإنما القبلة الكعبة. يقول هل يمكن طواف الوداع في العمرة قبل صلاة الفجر؟ طواف الوداع في العمرة يستحب عند السفر، إذا كان السفر في وقت الفجر تودع استحبابا وليس وجوبا، وإذا كان في الظهر تودع في صلاة الظهر وهكذا، فوقت طواف الوداع هو وقت السفر. يقول ما عندي مرض في رأسي وأريد أن أستعمل ماء زمزم، وذلك لقوله ماء زمزم طعم وشفاء سقم، فما رأيكم في هذا؟ لا بأس، يعني ماء زمزم فيه شفاء، فلك أن تشربه للشفاء من هذا المرض، وتدعو الله سبحانه وتعالى وتلح عليه وتسأله أن يجعل فيه الشفاء. يقول هل ورد عن الصالحين قراءة آية الكرسي في المسجد 331 مرة، هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح، وليس على مثل هذا العمل دليل، وتخصيص أعداد معينة بدون دليل شرعي هذا تشريع، ولا أعلم دليلا أن آية الكرسي تقرأ بهذا العدد في المساجد. يقول قمت بالعمرة ومنزلي بالقاهرة وأرغب في عمل عمرة ثانية، ما رأيكم؟ إذا اتجهت الآن من المدينة إلى مكة معتمرا فهذا شيء طيب، وعليك أن تحرم من الميقات، لا بأس أن تنشئ الآن عمرة ثانية وتكون من ميقات أهل المدينة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
معاشر الإخوة، نواصل في حديثنا عن دلائل التوحيد وبراهينه من خلال هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وكنا قد عرفنا أن براهين التوحيد وشواهده ودلائله لا حصر لها ولا عد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد،
جل وعلا. فالتوحيد براهينه لا حصر لها، وضده وهو الشرك بالله عز وجل ليس عليه ولا برهان واحد، ليس عليه ولا حجة واحدة ولا دليل واحد. وهيهات أن يأتي مشرك في قديم الزمان أو حديثه بحجة تصحح عمله، بل إن عدم البرهان قرين للشرك، كما قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه كما قال العلماء صفة لازمة لا تنفك عن دعاء غير الله وعن عبادة غير الله، فكل ذلك لا دليل عليه ولا برهان عليه ولا حجة واحدة تدل على صحته واستقامته. ولهذا قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فليس عندهم على هذا العمل لا حجة نقلية ولا حجة عقلية. فالنقل ليس فيه إلا التوحيد، والعقل السليم لا يدل صاحبه إلا إلى التوحيد. وها هنا قد يطرح أو يطرح البعض سؤالا: إذا كان أمر التوحيد بهذا الظهور وبهذا الوضوح ودلائله بهذه الكثرة وبراهينه لا حد لها والشرك ليس عليه ولا برهان واحد، فلماذا أكثر الناس على الشرك؟ قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما السبب؟ عندما تتأمل واقع دخول الناس في الشرك الذي لا برهان عليه ولا حجة، تجد أنه منحصر في أمور معدودة وأشياء محدودة، هي من أتفه ما يكون في باب الاحتجاج، أردت بكثير من الناس. ولهذا تجد في القرآن يذكر الله جل وعلا اعتذارهم الذي هو عذر أقبح من ذنب: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أطعنا سادتنا وكبراءنا. يعني ليس هناك حجة أو برهان أقاموا عليه أعمالهم أديانهم عقائدهم، وإنما اللاحق منهم يتبع السابق على عماه وعلى علاته وعلى ضلاله وعلى باطله. نبينا عليه الصلاة والسلام يقيم الحجة على عمه أبي طالب ويبين له الحق، ثم يموت وهو لا يزيد على قوله بل على ملة عبد المطلب. وهذه ربقة في أعناق هؤلاء وغل في أعناقهم، لن يبصر الحق ولن يروا ضياءه ما دامت هذه الربقة مسيطرة عليهم، مسايرة الآباء والأجداد، طاعة الأكابر والرؤساء، اتباع أئمة الضلال. فهذه كلها متعلقات هؤلاء: طاعة الشيطان، طاعة النفس الأمارة بالسوء. أما حجج لا يوجد، براهين لا يوجد. وهنا يأتي دور سيء للغاية لأئمة الضلال الذين حذر منهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحذيرا بالغا، عندما قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كان يخاف منهم على أمتي خوفا شديدا. وأئمة الضلال من شأن الواحد منهم أنه يزين الباطل ويظهره بقالب الحق ويدلس على العوام وعلى الجهال ويصرفهم عن آيات التوحيد وبراهينه بكذب مفترى. ودجل يزينه للناس فيضلون. ومن أسف بل ومن عجب أن تجد كثير من عوام الناس وجهالهم يتمسك بالأكاذيب والمفتريات ويدع الآيات البينات والحجج الظاهرات. ولهذا أعيد ما قلته سابقا، لو قرأ الناس آية الكرسي وحدها وفهموها لسلموا من الشرك ولحققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أن كثير من الناس شغلوا بالأكاذيب والمفتريات والقصص الباطلات عن آيات الله البينات وحججه الظاهرات. أحد عباد الأوثان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يبوء بإثمه وإثم من اتبعه ويحمل أوزار كل من اتبعه إلى يوم القيامة. كذب على نبي الله صلى الله عليه وسلم حديثا فانساق وراءه كثير من العوام زرافات ووحدانا. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هذا واحد من عباد الأوثان افترى هذا الحديث ليضل به الناس. حاشاه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل هذا الكلام، وهو القائل قبل موته بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يصدر من فيه هذا الكلام. فأحد عباد الأوثان كذب هذا الحديث عليه، ثم ترى الجهال ينساقون إلى القبور عبادة استغاثة ذبحا نذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وإذا قيل لبعضهم: هل عندك من دليل على ذلك؟ ربما يأتي بهذا الحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وآخر من أئمة الضلال ودعاة الباطل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتقد في حجر نفعه. من اعتقد في حجر نفعه. وإذا سمع العوام ذلك منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام انساقوا وتبعوه جريا. وآخرون بطريقة أخرى يلبسون على العوام ويذكرون لهم في هذا الباب التجارب، ويقولون: قبر فلان ترياق المجربين، وكل جرب وكل ذهب وكل وحصلوا خيرا. وعند سدنة القبور من هذه القصص المفترات والأكاذيب ما يسوق الناس سوقا إلى الاستمرار في هذا الشرك الصراح والكفر البين والعياذ بالله. لا يعلمون الدين من خلال آيات الله البينات وحججه الظاهرات، وإنما يعلمونهم الباطل بالكذب على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وباختلاق القصص والروايات والحكايات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وهنا يموت الدين وتقتل العقيدة وينحرف الناس والعياذ بالله. ولهذا الواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وكتاب الله عز وجل آياته بينات وحججه ظاهرات. لو أننا تدبرنا آية الكرسي وحدها لعرفنا التوحيد تمام المعرفة، ولأبصرنا جادته تمام الإبصار، ولسلمنا من كل ضلال. ولهذا آية الكرسي كما أنها فيها تقرير التوحيد وتأصيله وتبيينه، فإن فيها ردا على كل مبطل. ولعل الله عز وجل يسر لنا حديثا مفصل بعض الشيء في دلالات آية الكرسي في الرد على الباطل والضلال بصنوفه وأنواعه، بما فيها من الآيات البينات والحجج الظاهرات. الواجب علينا أن نرتبط بكلام الله، أن نرتبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ولا يلبس علينا بأحاديث مكذوبة أو بقصص مخترعة أو بأشياء ملفقة أو بعبارات منمقة أو نحو ذلك مما يصرف الناس عن دينهم وعن عبادتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. قل هاتوا برهانكم، هذه تقال لكل داعية إلى الشرك ولكل عامل بالشرك في قديم الزمان وحديثه. قل هاتوا برهانكم، يعني هاتوا حجتكم، هاتوا دليلكم الذي به يستقيم هذا العمل أو يصح، وهيهات أن يكون عند مشرك دليل، ولا دليل واحد، أما التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا دلائله النقلية ودلائله العقلية لا حصر لها ولا حد. وها نحن مع هذه الآية المباركة آية الكرسي نقف على حجج بينات ودلائل ظاهرات في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وقد مر معنا 5 براهين في هذه الآية المباركة، وفي هذا اليوم نقف مع البرهان 6 من براهين التوحيد في هذه الآية، وهو قول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا ثناء من الله على نفسه ومدح لنفسه وبيان لعظمته سبحانه وتعالى وكماله وسعة علمه، وأن علمه جل وعلا أحاط بكل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم الأمور الماضية كلها أحاط علمه بها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما خلفهم كل ما مضى أحاط علم الله به علما تفصيليا بالحركات والسكنات والقيام والقعود وكل شيء، وعلم ما بين أيديهم كل ما هو آت أحاط به علمه سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون، وأحاط علمه جل وعلا بما لم يكن لو كان كيف يكون، هناك أمور لا تكون ولن تكون وقد علم الله سبحانه وتعالى شأنها لو كانت كيف تكون، كما قال عز وجل عن أهل النار قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو رد أهل النار إلى الدنيا مرة ثانية، يعني لو أخرجهم الله من النار إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا لما نهوا عنه، هذا أمر لا يكون، لا يردون إلى الدنيا، وهم يسألون الله في النار أن يعيدهم مرة ثانية أن يخرجهم منها، والجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهم لا يخرجون منها، لكنه سبحانه وتعالى علم هذا الذي لا يكون لو كان كيف يكون، أحاط جل وعلا علمه، أحاط علمه جل وعلا بالماضيات والمستقبلات، وأحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى نفسه على كمال علمه في آيات كثيرة، منها ما جاء في أول سورة سبأ حيث قال سبحانه وتعالى في حمد نفسه قال: الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا بيان كمال علم الله سبحانه وتعالى، وحمد الله لنفسه جل وعلا على كمال علمه وإحاطة علمه وسعة علمه، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ويمر عليك في القرآن آيات كثيرة جدا يذكر فيها تبارك وتعالى علمه المحيط بكل شيء. قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. آيات كثيرة تمر عليك في كتاب الله عز وجل يذكر فيها سبحانه وتعالى علمه المحيط. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: هذه الآية من أجمع الآيات في بيان سعة علم الله وإحاطته. يعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر، كل ما في البر يعلمه، من أشجار، من أحجار، من جبال، من تراب، من وحوش، من حشرات، كل ما في البر يعلمه، وكل ما في البحر يعلمه، من أسماك ومن لآلئ ومن أشجار ومن مياه إلى غير ذلك، كل ما في البحر أحاط به علمه سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، وانظر تساقط الأوراق في شهر الخريف، تنهار وتتساقط، ما من ورقة تسقط إلا يعلم تبارك وتعالى سقوطها ومكان سقوطها، أحاط علمه جل وعلا بكل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة، حتى الحبوب، بذور النباتات التي في البراري والصحاري والتي في المزارع والتي في المحاصيل، ما من حبة إلا وأحاط بها علمه سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هذا تعميم، كل رطب وكل يابس، والمخلوقات إما رطب وإلا يابس، أحاط بكل شيء تبارك وتعالى علما، وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل ما خلق، وسع علمه جميع مخلوقاته. وإحاطة علمه سبحانه وتعالى بالمخلوقات هو من لوازم الخلق. أيمكن أن يكون خالقا لها ولا يعلم؟ أيمكن أن يكون خالقا لها ولا يعلم بمخلوقاته ولا يدري ما هي مخلوقاته، يفوته أو يغفل عن شيء منها، أو يضل أو ينسى؟ هذا كله رب العالمين منزه عنه، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا وما ربك بغافل، منزه عن ذلك كله. فهو الخالق لهذه الكائنات، وخلقه لها دليل على إحاطة علمه، الخلق نفسه دليل على إحاطة علمه بكل ما خلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق نفسه من الشواهد والدلائل على إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل مخلوقاته. ولهذا قال جل وعلا في تقرير هذا الأمر في آخر آية من سورة الطلاق: قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتأمل، خلق لتعلموا، فالخلق نفسه نأخذ منه إحاطة قدرة الله أو شمول قدرة الله. أيمكن أن يكون الخالق ويعجزه شيء في المخلوقات، يوجدها من العدم ويعجزه شيء منها؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أيمكن أن يكون خالقا لها ويكون غافلا عنها أو لا يعلم بها؟ وما ربك بغافل، تعالى وتنزه عن ذلك. فخلقه لها وإيجاده لها هذا من أبين الدلائل وأوضح البراهين على أن علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء. ولهذا من أعظم الإثم وأكبر الجرم وأعظم أسباب الردى والهلاك أن يظن ظان في رب العالمين تنزه وتقدس أنه يخفى عليه بعض الأمور أو بعض أعمال العباد أو بعض ما يقوم به الناس، هذا من أعظم ما يكون في الهلاك والردى. قال تعالى: وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون أن، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انظر إلى هذا الظن: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني هم يعتقدون أنه يعلم وأنه متصف بالعلم، لكنهم اعتقدوا عقيدة فاسدة، وهي ماذا؟ أن بعض أعمال العباد أو جملة منها أو كثيرا منها لا يعلم به الله. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ماذا ترتب على ذلك؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فانظر الخطورة المترتبة والهلاك الناتج عن سوء الفهم لهذه الصفة العظيمة، صفة العلم التي هي من أبين براهين التوحيد وأوضح دلائله. فإذا ساء الظن برب العالمين وبعلمه وقع مسيء الظن في غاية الردى وفي تمام الهلاك والعياذ بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. خلق الله لهذه المخلوقات من أعظم الدلائل على أن علمه سبحانه وتعالى محيط بها، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن لطيف ما يذكر هنا بمناسبة الإشارة إلى أن الخلق دليل على العلم مع الشواهد التي مرت والدلائل التي سبقت، من لطيف ما يذكر هنا ما أورده الحافظ قوام السنة التيمي رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة. ذكر في هذا الكتاب أثناء حديثه عن هذا الأمر أن أحد الملاحدة قال لجماعة عنده يوما من الأيام، قال لهم: أنا أستطيع أن أخلق، قال لهم: أنا أستطيع أن أخلق، ليس الله وحده متفرد بالخلق، أنا أستطيع أن أخلق. ثم طلب منهم، قال: ائتوني بكوز، أي كاس. فأتوا له بكاس، ثم جاء بلحم وشرح اللحم، ثم قال: أعطوني روث، فأعطوه روثا فأدخل الروث بين اللحم ووضعه في الكاس وأغلق عليه، أحكم إغلاقه، وقال: احفظوه لمدة 3 أيام وأعطوني إياه. جاءوا به بعد 3 أيام وفتحه، وإذا به ممتلئ دودا، ممتلئ بالدود، والدود كثير يخرج من وسط الكوز. فقال لهم: هذه أنا الذي خلقتها، قال: هذه أنا الذي خلقتها. فكان أحد الحاضرين وهو من أصغر الحاضرين ألهمه الله سبحانه وتعالى الحجة، قال: لم يكن أحد ليخلق، لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وآجالهم وأرزاقهم، فأبن لنا ذلك كله ما دمت أنت الذي خلقت هذه وأوجدتها، فكم عدد ما خلقت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كم عدد الذكور والإناث من مخلوقاتك؟ السؤال الثالث: ما هي أرزاق هذه المخلوقات التي خلقت؟ السؤال الرابع: كل واحد من مخلوقاتك متى سيموت؟ فبهت الذي كفر. هذه الحجة مأخوذة من قوله: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. فالخلق دليل على إحاطة العلم، على إحاطة العلم، والإنسان ليس عنده إلا علم قاصر. ولهذا سيأتي عندنا شيء من التفصيل في هذا عند قوله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني لا يعلم المخلوق إلا في حدود أشياء قليلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، وبتعليم الله سبحانه وتعالى وتيسيره. فهذه المعالم وهذه البينات وهذه الدلائل الواضحات تفتح للإنسان بابا في أصل الأمور وأساسها، ألا وهو أن التوحيد حق لمن أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ومن سواه لا يستحق من العبادة أي شيء. ولهذا جاء في إبطال عبادة من سوى الله أنهم لا يعقلون ولا يعلمون، فكيف يسوى من لا يعقل ومن لا يعلم بمن أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ ولهذا فهم هذا الأمر وهو قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهمه يعد بوابة مباركة لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات هذه تستوجب وتستلزم أن يخلص له التوحيد، وأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وانظر تقرير هذا في آيات كثيرة في القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لاحظ الارتباط بين التوحيد وذكر سعة العلم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. في أي سياق جاءت هذه الآية؟ في أي سياق؟ في ذكر إبطال موسى عليه السلام لعبادة قومه للعجل ورميه للعجل في اليم، ثم لما أبطل تلك العبادة ذكر التوحيد وذكر الدليل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كيف تعبدون عجلا وتدعون عبادة من أحاط علما بكل شيء؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ أين العقول؟ ولهذا إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات وإحاطة علمه بالمخلوقات، إحاطة علمه بالماضيات والمستقبلات، هذا من أبين الدلائل وأوضح البراهين إلى أنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة دون سواه، وأن عبادة من سواه كائنا من كان من أبطل الباطل وأضل الضلال. وهذا يا إخوان لو نتأمله في القرآن يمر علينا كثيرا، وهذه إشارة ولفتة انتباه. عندما تقرأ القرآن تنبه لهذا الأمر، يأتيك في القرآن آيات كثيرة يذكر فيها العلم من جملة الدلائل والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله وحده، وأن عبادة ما سواه من أبطل الباطل. وأضرب على ذلك أمثلة ليتضح الأمر أكثر وأكثر. تأملوا معي في سورة الرعد، ورب العالمين يعدد لعباده إحاطة علمه وسعة علمه، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما. يقول جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق. لاحظ السياق كله لأجل تقرير ماذا؟ له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تأمل هذا، تأمله مرة وثانية وثالثة، سياق الله عز وجل لإحاطة علمه هذا لأجل ماذا؟ تأمل السياق من أوله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني أحاط تبارك وتعالى علمه بكل أنثى تحمل. هل المراد بالأنثى هنا من بني الإنسان أو كل أنثى من جميع الكائنات حتى النمل؟ أحاط الله سبحانه وتعالى علمه بما تحمل كل أنثى، أحاط علمه تبارك وتعالى بما تحمل كل أنثى، ما قال كل امرأة وإنما قال كل أنثى، فهذا يشمل الإناث من بني آدم، الإناث من السباع، الإناث من بهيمة الأنعام، من الدواب، من كل أنثى تحمل أحاط تبارك وتعالى علمه بها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما يحصل من في الرحم من نقص أو من زيادة أو اضمحلال أو أيضا ما يحصل فيه من موت للجنين الذي في الأحشاء، كل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. حتى هذا في الكائنات الصغيرة، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى جريان الدم في عروقها سبحانه وتعالى وفي كل جزء من أجزائها سبحانه، ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، لأن ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، كل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. الأمور الغائبة أحاط بها علمه، والأمور التي في الصدور أحاط بها علمه، خوافي الأشياء وبواطن الأشياء أحاط بها علمه، عالم الغيب والشهادة. أيضا الأمور الظاهرة، الأمور البارزة، الأمور الواضحة أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم، يعني في علمه واطلاعه ورؤيته، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، الأمر سواء، من يسر منكم قوله ومن يجهر به الله عالم به، مثل ما قال في الآية الأخرى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. الرجل أو الإنسان أو الدابة أو الصغير أو الكبير إذا استخف في الليل البهيم الليل المظلم من يراه؟ ومن هو مستخف بالليل؟ يراه رب العالمين. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. ومن هو مستخف بالليل؟ كثير من الناس يستخفي بمعصيته أو يستخفي بجريمته أو يستخفي بذنبه عن عيون الناس، ورب العالمين يراه، رب العالمين يطلع عليه، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة لا تخفى عليه خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا أحدهم جاء لأحد العلماء وقال إنني نفسي مولعة بمعصية يريد أن يرتكبها، قال اذهب في مكان لا يراك الله فيه وافعل هذه المعصية. قال ما يمكن، أينما أذهب الله يراني. قال لا بأس افعل هذه المعصية، ولكن لا تستعمل في هذه المعصية أي نعمة من نعم الله عليك. قال كل نعمة بي من الله، ذكر له أمثال هذا الكلام، فالله مطلع عليك ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى، فكيف بالعبد يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح استحيوا من الله حق الحياة، أولى رب العالمين أن يستحي منه، أولى أن يستحي منه، أولى أن يخشى منه، أولى أن يخاف، أولى أن يراقب. لكن الواقع أن الكثير يراقب الناس ولا يراقب الله، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخاف الناس ولا يخاف من الله، يتصنع للناس ولا يحسن عبادته لله تبارك وتعالى. سواء منكم من أسر القول، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سارب أي داخل في سرب، في قعر بيته أو في غار أو في مكان خفي، كل هؤلاء الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، ولا تخفى عليه منهم خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ومع هذا أيضا جعل الله سبحانه وتعالى للعبد معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأيضا يحصون أعماله ويكتبونها، وكل ما يقوم به العبد يكون مكتوبا عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إلى أن قال جل وعلا في هذا السياق له دعوة الحق. وهذه نتيجة لتلك المقدمات، هذه نتيجة وثمرة لتلك المقدمات. من هذه المقدمات تفصيل العلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، هذا من براهين التوحيد. إذن قوله له دعوة الحق من هو؟ أي الموصوف بهذه الصفات المذكورة، الموصوف بهذه الصفات المذكورة هو الذي له دعوة الحق. من أحاط علمه بكل شيء هو الذي له دعوة الحق، لا سواه له دعوة الحق. أما من سواه فدعوته باطل. وضرب لنا رب العالمين ما يبين بطلان دعوة ما سواه بمثل واضح، قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، وهذا يشمل لكل من يدعى من دون الله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل لكل من يدعو غير الله، مثل من يدعو غير الله مثل رجل باسط يديه وفي مسافة بعيدة عنه ماء وهو في غاية العطش ويريد الماء، وباسط يديه والماء بعيد ويريد أن يصل الماء إلى فاه وهو في غاية العطش، قال تعالى وما هو ببالغه، ما دام أن هذا عمله وهذه طريقة لن يبلغ الماء فاه. وكذلك الأمر بالنسبة لمن يطلب سعادته، من يطلب فلاحه، من يطلب نجاته من النار، من يطلب رفعته في الدنيا والآخرة، بطلب ذلك من غير الله لن يحصل من ذلك شيء، لن يحصل إلا الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة. وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل قوله عن دعائهم غافلون، في بيان أن من يعبد ومن يدعى غافل عن عبادة ودعوة من يدعوه، فكيف يعبد ويلتجأ إلى من هذا شأنه وتترك عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. فهمنا هذا وهو واضح جدا، لكن أبين لكم كيف دعاة الضلال يغالطون جهال الناس حتى يوقعونهم في الشرك. أمر بين واضح في القرآن وضوح الشمس، والله واضح في القرآن وضوح الشمس، لكن يأتي دعاة الضلال ويعبثون في أفكار العوام والجهال فيعمون بصائرهم ويضلونهم عن سواء السبيل. ولأوضح هذا الأمر أكثر أشير إلى حديث في صحيح البخاري، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية، لأن الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي لا يعلم ذلك إلا الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع امرأة تمدحه تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. آيات بينات ودلائل واضحات في أن علم الغيب وعلم الأمور المستقبلة والأمور الآتية بيد رب العالمين، لكن هذه العقيدة تقتل قتلا وتدمر تدميرا على أيدي أئمة الضلال. فيبدأون يلبسون على العوام وعلى جهال المسلمين، حتى إن فرقة من الفرق من جملة عقائدهم البارزة في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه حاضر ناظر، أنه حاضر ناظر. ما معنى حاضر وناظر؟ يعني وهو عليه الصلاة والسلام في قبره حاضر كل أعمالهم في أنحاء الدنيا، لا يخفى عليه من أعمالهم في الدنيا كلها أي شيء، وناظر أي إليهم، أي عمل يقومون به وأي شيء يقومون به في أنحاء الدنيا ناظر إليه ومطلع عليه. رب العالمين يقول له يوم القيامة لما يقول أصحابي أصحابي، يقول له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها وتأخروا ليلة كاملة يبحثون عنه، وكان العقد تحت الناقة، ما كان عليه الصلاة والسلام يعلم به ولا يدري، لو كان يعلم قال لهم أثيروا الناقة تجدونه تحتها، ولكنهم بقوا ليلة يبحثون عنه وما وجدوه، ولما أرادوا الرحيل وقامت الناقة وجدوا العقد تحتها. فيأتون ويلبسون على العوام، إذا غرس في قلوب العوام أنه عليه الصلاة والسلام حاضر ناظر، المراقبة في الأعمال والعبادات لمن؟ وخوف الغيب الذي هو خوف خاص لا يكون إلا لله، يكون لمن؟ يصرف للنبي عليه الصلاة والسلام، يصرف للأولياء، يصرف للصالحين، يصرف للمقبورين. وهنا تقتل العقيدة وينتشر الشرك، عندما يبعد الناس عن الآيات وعن الدلائل الواضحات، ثم يقرر لهم أمثال هذا الكلام. آخر يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. من للتبعيض، من علومك يعني من جملة علومك علم اللوح والقلم. إذا غرس في الناس أمثال هذا الكلام دمرت العقيدة، دمر الإيمان، دمر التوحيد، ورط الناس في ورطات لا حد لها ولا عد. عندما يقال لهم إن الأولياء يعلمون وأحاط علمهم به، حتى إن بعضهم يقول إذا ذهبت إلى قبر الولي لا تتكلم بشيء ولا تطلب منه، فقط تقف خاشعا متذللا أمام قبره وهو يعلم ما في قلبك ويعلم لأي شيء جئت ومطلع على ما تسر في صدرك، فحضورك يكفي، تحضر وتقرب ما تيسر من القرابين له ولا تتكلم بشيء، هو مطلع على ما في قلبك. وهنا تقتل العقيدة. أيضا تقتل العقيدة عند السحرة وعند الكهان من خلال الضلال في هذا الباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد أدرك الشيطان الرجيم وأعوانه أن هذا مدخل، أن هذا مدخل من أدخل من أخطر المداخل لإفساد العقائد. ما هو المدخل؟ إشعار الناس أن ثمة مخلوقات تعلم ويحيط علمها بالمستقبلات. ولهذا جاء في الحديث أن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض لأجل أن يسترقوا السمع، وربما أخذوا الكلمة الواحدة وربما أدركهم الشهاب قبل أن يأخذوها، ثم يأتوا بالكلمة الواحدة ويعطوها للكاهن أو الساحر، ويمزج الساحر معها 100 كذبة، ثم من خلال هذه المرة الواحدة التي يصدق فيها الكائن بخبر الغيب الذي استرقه هؤلاء الشياطين، بهذه الكذبة الواحدة تفسد العقائد. ينسى الناس كذبه الكثير ويذكرون هذه المرة الواحدة ويقولون ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، ألم يقل يوم كذا كذا وكذا. إذن مسألة العلم هذه من المسائل الدقيقة، وعندما يختل فهم الإنسان لهذه المسألة ويظن ببعض المخلوقات أنها تعلم الخوافي وتعلم ما في الصدور وتعلم المستقبلات وتعلم ما هو كائن، أمام هذا الفساد في هذا الفهم تقتل العقيدة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من المنجمين، التحذير من العرافين، التحذير من الكهنة، التحذير من السحرة، التحذير من أهل الضرب والطرق في الحصى والعيافة وزجر الطير وأمثال هؤلاء الذين يدعون معرفة الأمور المستقبلة والأمور الآتية، لأن الخطأ في هذا الباب يؤدي بانحراف العقيدة تماما وقتلها تماما في نفوس الناس. تحت هذا الباب ولج أئمة الضلال إلى العوام وأنفذوا فيهم سموما مهلكة وعقائد مردية وأبعدوهم عن التوحيد الخالص وعن الإيمان الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعود أيها الإخوة ونقول: ما أحوج أمة الإسلام، ما أحوج الناس إلى القرآن الكريم، ما أحوجهم إلى تلاوة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ما أحوجهم إلى أن يقرأوا آية الكرسي مرات وكرات بتدبر وفهم. مع هذه القراءة ينبذ كل الباطل ويترك كل الضلال ولا يلتفت إلى أئمة الباطل والضلال. نقرأ آية الكرسي ونعلم أن من خصائص رب العالمين أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فإذا ادعى مدعي في غير رب العالمين ذلك قلنا له كذبت وفجرت. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك في حق شخصه وهو سيد ولد آدم، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، وغضب عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك واحتجت بالقرآن. فلو أننا رجعنا إلى القرآن وحججه البينات ودلائله الواضحات سلمنا من ضلال هؤلاء وكيد هؤلاء وباطل هؤلاء. لكن المصيبة أن كثير من العوام دخلت عليهم أنواع من الضلالات بسبب تضييع القرآن، تضييع تدبر القرآن، تضييع الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الرجوع إلى مثل هذا الباطل ومثل هذا الضلال. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن قوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا من جملة الدلائل والبراهين على أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ولا يستحقها أحد سواه كائن ما كان، لأنه تبارك وتعالى الخالق لهذا الكون، المالك لهذا الكون، العليم بكل ما في هذا الكون من دقيق وجليل، من صغير وكبير. فالواجب أن تصرف له العبادة وأن يبتعد العبد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. ثم إن هذا الأمر كما أن فيه إصلاحاً للجانب الذي أشرت إليه فيه إصلاح آخر للمؤمن الموحد. كم نحتاج في حياتنا أن نستحضر هذا الأمر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكم سبب لنا غفلتنا عن هذا الأمر في الوقوع في الذنوب والمعاصي والخطايا. فإذن هذا الأمر من أجل صلاح إيماننا وصلاح أعمالنا وبعدنا عن معصية الله تبارك وتعالى نحتاج دائما أن نستذكر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما يقع فيه الإنسان في أعماله الصالحة من رياء أو سمعة أو إرادة الدنيا هذا من نقص استحضاره لعلم الله به واطلاعه عليه، ولهذا قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. استحضار الإنسان في عبادته لعلم الله به واطلاعه عليه هذا يجعله يكمل العبادة ويأتي بها على أحسن وجه. أيضا الإنسان الذي يريد أن يقارف المعصية ويقع في الخطيئة إذا تذكر العلم، علم الله به، امتنع. ولهذا ترى في آيات كثيرة في باب الترغيب وآيات كثيرة في باب الترهيب تجد أنها مختومة بذكر علم الله: إن الله بما تعملون عليم، إن الله عليم بما تعملون. آيات كثيرة تجدها مختومة بذلك. لماذا؟ إن كان عملا صالحا فالله يعلمه وأحاط علمه به وهو سيثيبك عليه أعظم الثواب، وإن كان عملا سيئا فالله يعلمه وأحاط علمه به وسيعاقبك عليه. فعلم العبد باطلاع الله عليه واستحضاره لذلك يجعله يمتنع ويرتدع ويقف عن مباشرة المعصية. ولهذا يذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص قال أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني مما تخافين ومن أي شيء تخشين، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ ألا يرانا؟ أين خالق الكواكب؟ فلاحظ استحضارها لرؤية الله لها وعلمه بها والطلاع عليها مانع، جعل صار مانعا لها من مقارفة المعصية. أحد السلف رأى رجلا وامرأة بريبة فقال لهما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. هذا الأمر عندما يستحضره العبد يمتنع. الرجل الذي توسل إلى الله من الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسل إلى الله عز وجل بقصته مع بنت عمه التي كانت تأتيه في حاجتها ويمتنع إلا أن تمكنه من نفسها، فلما اشتدت بها الحاجة جدا جاءته مرة ومكنته من نفسها، فلما جلس بين شعبها الأربع يعني لم يبقى إلا مباشرة الفاحشة والعياذ بالله، قالت له كلمة واحدة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرجل اتق الله. لاحظ تقوى الله عندما يستحضرها الإنسان وتقوم به ويتذكر رؤية الله له واطلاع عليه يجعل يمتنع من المعاصي والذنوب. فهذه أكبر رادع وأكبر مانع للإنسان من غشيان الذنوب وفعل المعاصي. فإذا هذا أيضا علمنا بهذا الأمر واستحضارنا له من أنفع ما يكون في معالجة التقصير في الطاعات، وأيضا ما يقع فيه الإنسان من ذنوب وخطايا أن يستحضر دائما علم الله به واطلاعه عليه وأنه جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يصلح أحوالنا كلها، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين وتب على التائبين. اللهم اكتب الصحة والعافية والسلامة للمعتمرين. اللهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، في فلسطين والعراق وفي كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك، وكلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل هل في هذا البيت شيء يخالف العقيدة مع بيان المخالفة؟ يقول وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر؟ العبد في الأولى والآخرة لا يلوذ إلا برب العالمين سبحانه وتعالى. واللوذ والعوذ عبادة، واللوذ في طلب الخير، والعوذ في طلب دفع الشر. يا من ألوذ به فيما يا من أعوذ به فيما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله. ففي الأمور التي يؤملها الإنسان يلوذ، وفي الأمور التي يخشى منها يعوذ. والعوذ واللوذ عبادة، ولا يلوذ العبد ولا يعوذ إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يلوذ بالله سبحانه وتعالى لاذ بملاذ، ومن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى استعاذ بمعاد. فاللوذ والعوذ عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. والخلائق يوم القيامة لا يلوذون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلبون من الأنبياء الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فينطلق عليه الصلاة والسلام لما يأتي الأمر إليه ويسجد لله تبارك وتعالى سجدة، فيحمد الله بمحامد ويثني على الله بثناءات يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فاللوذ بالله وليس بغيره، والعوذ بالله وليس بغيره، هذه عبادة، والعبادة حق لله جل وعلا. وقد ذكرت لكم بالأمس الحديث الذي في صحيح البخاري، وفيه عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. هذا الأخ السائل يذكر بلده الذي قدم منها، ويقول: في بلدنا إذا أحد الناس فعل الشرك، ويقول أن من المعلوم أن بلدنا ليس العلم منتشر فيها، بل يقول قد يلبس بعض من يطلق عليهم علماء على الناس في هذا الباب، ولهذا الشرك انتشر، فماذا علي؟ هل من أراه يفعل هذه الأمور هل أقول له أنت كافر أو ماذا أفعل؟ لا تقول له أنت كافر، وإنما علمه التوحيد وأقم عليه الحجة، وأبن له كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاقرأ عليه الآيات واشرح له آية الكرسي وعلمه إياها، ولعل الله جل وعلا ونرجو من الله خيرا وفضلا إذا انتهت هذه الدروس التي في آية الكرسي، لعلها تكون في أشرطة أو في سيديات أو نحو ذلك، وإن شاء الله تكون سبب يعني في أيدي الناس حتى يفهمون التوحيد من خلال هذه الآية المباركة، آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله، وما كتبها العلماء وما قررها الدعاة في هذا الباب شيء لا حصر له ولا حد. فأنت إما أن تكون داعية بلسانك إن كنت مستطيعا، أو بنقل كلام أهل العلم في الكتب أو في الأشرطة الذي يستبين به السبيل وتتضح المحجة. هذا الأخ يقول: ذكرت في الدرس الماضي في قوله تعالى: ولا خلة ولا شفاعة، أن فيهما أمرين، فذكرت واحدا وبقي الأمر الثاني. الشفاعة المنفية في القرآن في مثل قوله ولا شفاعة، هذه ذكرت لكم بالأمس أنها تتناول أمرين. الأمر الأول نفيها عن المشرك، يعني عن من مات مشركا بالله عز وجل، فهذا لا مطمع له في الشفاعة، كما مر معنا في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا ولا شفاعة أي لمشرك، فالمشرك لا تنفع شفاعة الشافعين. ومر معنا بالأمس أيضا قصة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ومن سيد الوجهاء عليه صلوات الله وسلامه، وما نفعت شفاعته لأبيه الذي مات على الكفر.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com